بودكاست أشجار اللغة، نقرأ اللغات بأعينكم، يأتيكم عبر أثير شبكة فاز. بودكاست أشجار اللغة يدور حول قراءات لمؤلفات لغوية، يهدف إلى تحقيق دور اللغة في الحياة الاجتماعية ومساعدة المهتمين في الاطلاع على أحدث المؤلفات اللغوية، وطبعاً بأسلوب ماتع وشيق. أقدمه لكم أنا نوف الخمشي، وتعده هديل المنيف بإدارة آلاء الشهري وإشراف الدكتور هشام القاضي، ومن إنتاج شبكة فاز. أهلاً وسهلاً أعزائي المستمعين، نلتقي مجدداً في كتاب آخر من أشجار اللغة بعنوان وداعاً بابل للمؤلف مايكل إيرارد وترجمة بندر الحربي. أرجو أن ترجعوا إليه وتنظروا فيه وتستمتعوا بتفاصيله كما استمتعت أنا بذلك. تصور أنك صاحب محل لبيع الملابس في سوق شعبي يرتاده مختلف الجنسيات. يجيك أنواع من الزبائن، كل واحد منهم له لغته المختلفة. كيف تتعامل معهم وتلبي حاجاتهم وتجعل محلك مركز جذب لأنواع الزبائن، بمعنى محل دولي يضم كافة الجنسيات ويتميز عن بقية المحلات؟ هذا السيناريو متأكدة أنه حاجة عند كثير من التجار ويرغبون به، ولكنها فكرة ليست مستحيلة وإنما ممكنة وقابلة للتحقق. وقد وجدت حقيقة ذلك في كتاب وداعا بابل للمؤلف مايكل إيرارد، فقد دفعتني لقراءته حماسة شديدة لتعلم لغات متعددة، لعمق ما قرأت من نظرة متعددي اللغات الواسعة للعالم. يحكي المؤلف بأنه عندما بدأ الكتابة كان بين يديه قصص مثيرة تناقلها الناس فيما بينهم عبر الزمن عن أشخاص ذوي مواهب لغوية مذهلة. هذه القصص الحقيقة أنها كانت أساطير غير موثقة، ومع ذلك فهي تخبئ داخلها بذوراً من الحقيقة التي تخضع للاكتشاف والتقييم والاختبار. كان كثيراً ما يسأل نفسه، هل أمثال هؤلاء موجودون حقاً؟ وكم عددهم يا ترى؟ وكيف تبدو هيئاتهم؟ وكيف تصل نسبة هذه الموهبة في تعلم اللغات إذا كانت حقيقة بالفعل؟ وما هي قدراتنا القصوى لتعلمها وتذكرها وللتحدث بها؟ وداعا بابل هو حكاية بحث عن أجوبة رصينة من هذه الأسئلة وغيرها. قرر فيه المؤلف أن يكتبه بفضول المغامر، فتوجه إلى الأبحاث والأرشيف ومقابلة علماء اللغة ومتعددي اللغات المفرطين بالطبع. ولم يتوقف عند ذلك، بل قرأ حتى مذكرتهم، حتى أنه وصل إلى مراسلات أشخاص عبر الإنترنت يخبرونه بأنهم يتحدثون 6 لغات تقريبا. وهذا الموضوع جعله يتفكر في نفسه، كيف هربت هذه الأرواح من لعنة الآلهة؟ وماذا طلبت منها في المقابل؟ الآن أنا أعرف، بتقول في نفسك ما قصة هذه الآلهة؟ هذه القصة هي قصة أسطورية، ما ندري عن صدقها من كذبها، بس خذها واستمتع بها. كما يقول الكاتب، يقول أنها وردت في الكتاب المقدس عن قصة بابل، وأن اليهود القدماء اعتمدوها لشرح أصل اللغات الإنسانية. كانوا يقولون أن أحفاد نوح عليه السلام استقروا في جنوب الهلال الخصيب بعد الطوفان، ثم بدأوا ببناء مدينة كبيرة تشتمل على برج يصل إلى السماء تحديا، ومما ساعدهم على ذلك استخدامهم للغة واحدة. ولكن الإله شاء أن لا يكتمل بناء هذا البرج في تلك المدينة، فأطلق لعنته عليهم، فأصبحوا وهم يتكلمون بلغات مختلفة. يروي لنا المؤلف قصة لكاهن إيطالي انطلق بقاربه فتعرض لهجمات من قراصنة البحر ووقع في الأسر لسنة كاملة، وعندما عاد إلى بلده شرع بكتابة حكاية إفلاته ونشرت بترجمة أستاذ اللغات الشرقية في جامعة بولونيا. هذا الأستاذ الكاهن وابن النجار البولوني يدعى جوزيبي موزوفانتي. تعمدت أقتبس لكم قصة هالمترجم لإعجاب المؤلف به وضرب المثل الأمثل به طوال بحثه. كان يقول إن ميزوفانتي يوم يترجم حكاية الكاهن كان عمره ما يتجاوز 29، وصيته يملأ الآفاق لأنه يجيد 24 لغة. وبعد أكثر من 30 سنة زارت مجموعة من السياح الإنجليز مكتبة الفاتيكان اللي كان هو أمين عليها، وسألوه: سمعنا عنك كثير وودنا تعرفنا بنفسك. تردد ميزوفانتي وهو يرد عليهم، ثم قال: حسنا، إذا كان لابد من الجواب فأنا أتحدث 45 لغة. رد عليه السائح: 45؟ كيف؟ علمنا، كيف نجحت في اكتساب هذا العدد الكبير من اللغات؟ أجاب ميزوفانتي: ما أعرف كيف أفسرها لك، لكن اللي أعرفه بيقين أن الله أعطاني هذه القدرة المميزة. لكن إذا كنت مصرا وتريد أن تعرف كيف أصون تلك اللغات وأحافظ عليها، فيمكنني القول إنني حين أستمع إلى معنى الكلمة في أي لغة فإني لا أنساها مطلقا. يعترف مايكل إيرارد بأن الله منح المترجم مرونة مدهشة في أجهزة الكلام، وأنه كان يتعلم اللغة من صغره، حتى أنه يصف دهشة الزوار اللي يتحدثون معه وتعليقاتهم حول لهجته ومعلوماته في الأدب وظرافته وحبه للألغاز اللغوية، لدرجة أنهم يصفونه بالحرباء من الناحية الاجتماعية. كان مركز في بحثه بأن هدفه يدور حول متعلمي اللغة الاستثنائيين ويسمونهم المفرطين باللغة، بمعنى أنه يقرأ ويكتب ويترجم على الأقل بست لغات. لكن غير رأيه بعد توسعه في البحث إلى أن وصل لإحدى عشرة لغة بوجه أدق. يحكي هذا الكتاب مجموعة من المشككات حول قدرة ميزوفانتي ومناقشة الباحث مع العلماء اللغويين، لدرجة أن وصل أحياناً أن يشكك في قدراته وأنه قد تكون معرفته باللغات سطحية فقط، يمكن لأي شخص موهوب الوصول لها. ومن الأسئلة اللي كان يسأل نفسه فيها: إيش المعيار الحقيقي لقياس مهارة اللغة فعلاً؟ لكن كان في كل مرة يشكك يتفاجأ بجواب عن ميزوفانتي يسكته ويخليه يتراجع ويسعى أنه يصل لأسلوبه في التعلم. من السير المذكورة عنه يقولون أنه كان في مقاتلة بين الجيوش في عام 1800، وبالطبع امتلأت المستشفيات بالجرحى، كانوا وقتها محتاجين لمترجم يكون رابط بين الأطباء والمرضى، وجابوا ميزوفانتي مستفزعين به، وكان عند حسن ظنهم، بل أنه كان يجلس مع المريض 14 يوم فقط عشان يكتسب لغته. أدري أنك الحين متعجب تقول: معقولة 14 يوم فقط؟ نعم، كان يستخدم أسلوب التعلم الذاتي، كان يطلب من المريض ترتيل صلاته المعتادة والتي من خلالها يدرك ويميز الفروق بين المفردات والقوالب. ويقولون أن في بعض المرات كان يستخدم أسلوب أسئلة بداية الحوار. هذه أدهشت مايكل إيرارد، بنفس الوقت أسعدته، حس أنه مسك بداية خيط المعرفة. ويكمل المؤلف قائلا: لم يكن ميزوفانتي الوحيد في إفراد تعلمه للغة، بل شهد التاريخ لغيره، لكني كلما غصت في أوراقه اندهشت من غزارة اللغات التي يعرفها، فقد وصل إلى ما يقارب 72 لغة. وكلما تغلغلت في البحث زاد شعوري بالإحباط، فقد كانت أثاره المتبقية عادية ولا شيء فيها مثير، ثمة شيء مفقود. كان في نظرة انتقادية سائدة عن ثنائيو اللغة بسبب تحدثهم بجمل تحتوي على مفردات كلتا اللغتين يسمونها الرمز المتنقل، يصفون المتحدث بأنه ما يملك السيطرة على نفسه وأن فشل في معرفة اللغة بوجه كامل. كان عندهم قاعدة تقول: كل شيء أو لا شيء، يعني يا تتعلم اللغة مثل الناطق الأصلي لها ولا ما نعتبرك متعلم للغة ثانية. كانت هذه المقارنة فاشلة في ذاتها، فجاء آخرون ووضعوا قاعدة بعض الشيء وبعض الشيء. كانوا يقولون بأن متعلم اللغة الثانية يعتبرها أداة يستخدمها وقت حاجته للتواصل والحوار فقط، ولا يمكن أن يصل لمستوى أصحابها الأصليين. وكتب أحدهم: أكون قد وصلت للهدف عندما تنقر القواعد في رأسي، حيث يكون هناك التركيب. المهم معرفة المفردات وكيفية استخدامها وصياغة التركيب. لا نحتاج إلى أن نذوب في مجتمع اللغة التي يتحدث بها. يقول الكاتب: في رحلاتي بين متعددي اللغات كانت هذه فكرة متوافقة. يستطرد الكاتب فيقص لنا كوارث حدثت في مجال الطيران، ويرجع سببها إلى ضعف المخزون اللغوي والحوار بين طاقم الطيران. ففي عام 1993 تحطمت طائرة أمريكية في الصين وتوفي 12 راكب وجرح 24، وهذا كله لأن الطيار هبط هبوطا حادا لمستوى سطح الأرض، مع أن مراقب الملاحة كان يحذر قائلا pull up pull up، لكن الطيار الصيني ما فهم. كانت آخر كلماته ماذا يقصد؟ طبعا سجلات حوادث الطيران مليئة بالقصص عن فشل اللغة، وهذا الأمر دعا المنظمة الدولية للطيران المدني بإدخال تغييرات مهمة في خططها. يتبادل مايكل إيرارد الحديث مع زميله كان يشارك نفس البحث، وكلما تذكروا شخص عنده إفراط في التعدد اللغوي وجدوه في قائمة الموتى، وصار محل شك وتساؤل: معقولة ما في أحد عايش في هالزمن عنده المهارة؟ يعقب على ذلك: يقول لنا لو تبحثون في الإنترنت الآن لن تجدوا إلا أناس يثرثرون بالست أو عشر لغات، أما أصحاب الأعداد الأكبر فهم محجوبون عن الأنظار. جاء واحد من متعلمي اللغات لمايكل إيرارد وأعطاه تجربته في تعلم اللغة. قال: أهم شيء أنك تتعامل مع الأصوات، استمع إلى المتحدث الأصلي وتعلم أسماء الأشياء اللي حولك كلها، ثم تعلم كيف تربط الأسماء بالأفعال، ثم تصيغها بجمل، ولا تعتمد على الكتب الدراسية. وأضاف قائلا: تعلمت 10 مرات أكثر بممارسة هذه الطريقة، فأنا أركز على كل ما أستطيع سماعه وما يجب أن أسمعه، ولا أكتفي بما أرى. بعد رحلات المؤلف الطويلة يقول: في يومي الأخير في الأرشيف وجدت شيئا غير متوقع على الإطلاق. كان هناك صندوق أخير كتب عليه كلمة منوع، وعندما فتحت الغطاء طار قلبي فرحا، فقد رأيت مربعات من الورق ملفوفة بورق جاف ومربوطة بخيط شمعي. أزلت الخيط والغلاف فوجدتها تتضمن أوراقا طوى عليها الزمن، كل ورقة تحمل وجهين، الأول يحمل كلمات بلغة وترجمتها بالوجه الآخر. وأخيرا ابتسمت لي الدنيا في رحلتي تلك، فقد اكتشفت حقيقة ثمينة عن طريق التعلم متعددي اللغات. يعني بشرحها لك أنا ببساطة: مهما بلغ العالم من مكانته في العلم لن يخرج من إطار التعلم المألوف. فمثل ما كانوا يتصورون أن متعددي تعلم اللغات خارقون وأنهم يلتقطون اللغة ويمتصونها بدون تعلم، والحقيقة أنهم يتعلمون وكل ما في الأمر أنهم مجتهدون. ويختم المؤلف بأن ميزوفانتي نفسه قال في إحدى المرات: البالغ يتعلم اللغة مثل طالب المدرسة، فهو يكتب الأسماء والأفعال وأدوات الربط بينهما ثم يحفظها، ويستخدم وقته جيدا وعلى نحو مثمر، ويتحدث إلى نفسه في لغاته عندما يكون وحيدا. الشاهد إني أرى العلم لا يكون إلا بالتعلم والتوسع في الاطلاع والإكثار من القراءة والمثابرة والاستمرار، وطبعا مع الممارسة. هذا حصادنا لكتابنا، فانتقوا أجمل ثماره وشاركونا على بريدنا الإلكتروني وحسابات فاز تويتر وإنستغرام. هذا البودكاست من إنتاج فاز.